والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء المهديين. وعجل فرجهم والأمن عدهم. كان الكلام في العلاقة بين العقود والشروط، وأن الشروط وأن الشرط والشروط عهود عهد إنشائي، والعقود تركب من العهود والشروط. مر بنا ومر بنا أمس أن الشرط فيه جملة من الشروط، الشرط الضمني مثلا، أن الشرط الضمني فيه إيجاب وقبول، أن الشرط الضمني فيه إيجاب وقبول، إيجاب من إيجاب على كل فيه إيجاب وقبول، نعم من الشرط قد يكون والقبول من المشروط عليه. وهل يمكن أن يكون الإيجاب من المشروط عليه والقبول من الشارط؟ نعم يمكن. هل يكون الإيجاب من المشتري والقبول من البايع؟ نعم يصح. عكس، ولو خلاف الطبيعة الأولية ولكن يمكن الإيجاب من الإيجاب من المشتري والقبول من البايع، يمكن يعني ربما الأكثر يقولون بصحته. ولو هذا سمو ببحثنا لكنه من باب تقسيمات الماهيات للمعاملات. في النكاح هل يمكن أن يكون الإيجاب من الزوج والقبول من المرأة؟ يمكن، وإن كان خلاف الاحتياط، وإن كان خلاف الاحتياط. فالإيجاب والقبول يمكن أن يعكس، ممكن نسمى معذرة مدام دخلنا بيتك تقسيمات جيد وعائلة بيتك. هناك إيجاب وقبول لفظي، هذا يمكن أن يتعاكس، البايع يقبل والمشتري يوجب، إيجاب وقبول لفظي إنشائي، إنشائي طبعا. وهناك إيجاب وقبول معنوي. عجيب، شنو الفرق بين الاصطلاحات عند الفقهاء؟ ما الفرق بين الإيجاب والقبول اللفظي والإيجاب والقبول المعنوي؟ هاي لازم نلتفت إليه. سولوا هذه البحوث ستأتي تبعا، بس هي داخلة في تنقيح وتحليل الماهوي لماهيات المعاوضات أو المعاملات. فلدينا إيجاب وقبول لفظي ولدينا إيجاب وقبول معنوي، ما هو الفرق؟ بعدنا مبحث أمس لازم علينا استمرار فيه، بس مع ذلك هذه التقسيمات دعونا نخوض فيها مهمة. ما هو هذا؟ الإيجاب والقبول اللفظي من يبتدئ بإنشاء ماهية المعاملة يسمى موجب، سواء كان بايع أو مشتري، سواء كان زوجة أو زوج، هذا يسمى موجب لفظي. موجب لفظي. مثلا المشتري لو أراد أن هو يبتدئ الإيجاب قبل البايع، يقول للبايع اشتريت منك هذه الأرض بكذا ثمن، فالبايع يقول قبلت الشراء، هو ما يقول قبلت البيع، قبلت الشراء، صحيح يقول قبلت الشراء. ولما جرد الزوج والزوجة من نفس الشيء، الزوج والزوجة، الزوج يقول أنكحتك نفسي بكذا، الزوج يقول أنكحتك بمهر قدره كذا، الزوج يقول قبلته مثلا. فالإيجاب اللفظي هو الذي يبتدئ بإنشاء المهية. أي نكتة لطيفة ذكرها الإعلام في مرتبطة بهذا المطلب نذكرها الآن لا بأس. يقولون الإعلام ماهية المعاملات أو المعاوضات هي ماهية واحدة ذات طرفين، ماهية واحدة ذات طرفين. هذه الماهية الواحدة إذا لاحظها من ذا الجانب بايع وبيع، إذا لاحظها من ذا الجانب شراء ومشتري. فهي ماهية واحدة، يمكن للطرف الأول أن ينشئ يوجبها والثاني يقبلها، ويمكن للطرف الثاني أن يوجبها والطرف الأول يقبلها. إلا أن الطرف الثاني عندما يريد أن ينشئها ويوجدها إنشاء لابد أن يعبر بألفاظ ومعاني التي تبين الصفحة للماهية. الماهية هي صفحتين مثلا ووجهين، الوجهة التي من قبله يقول اشتريت، وما يقول بعت. المشتري ماذا يقول؟ يقول اشتريت أو بتعت، بتعت يعني اشتريت. البائع يقول قبلت، البائع لا يقول بتعت، يقول بعت، لا يقول ابتعت، يقول بعت، لأنه من طرف الطرف. والبايع لا يقول اشتريت. طبعا في اللغة العربية شريت مثل بعت، يشري، اشترى يعني ابتاع. أما شريت في اللغة العربية في العامية قلب أول اللفظ، شريت بمعنى اشتريت، لكن هي الذين يشرون أنفسهم يعني يبيعون أنفسهم ابتغاء كذا كذا. المقصود فإذا هذه الماهية الواحدة ذات الطرفين سواء فرضتها بيع أو إجارة أو صلح أو جعالة أو نكاح أو أي شيء، هذه الماهية الواحدة لها وجهين لحقيقة واحدة، كل يستطيع أن ينشئها ابتداء من الوجهة التي هو فيها، يصح فيكون موجب، والثاني يصير ماذا؟ قابل. هذا يعبر عنه الإيجاب اللفظي، الإيجاب اللفظي والقبول اللفظي. يصير قد يكون الموجب لفظا البايع والقابل المشتري، أو العكس قد يكون الموجب اللفظي من المشتري والقابل من هو؟ البايع. هذا الإجابة والقبول اللفظي. أما الإجابة والقبول المعنوي فلا ينعكس. الإجابة والقبول المعنوي أي الماهوي هذا لا يكون لا يكون منعكسا إلا في العقود المتشابهة الأطراف كالصلح مثلا يمكن، أما في غيرها غير العقود المختلفة الأطراف كبائع ومشتري، زوج وزوجة، مستأجر وأجير، وهنا ما جرى في المعاوضات والمعاملات غير المتشابهة للأطراف هنا لا يصح الإجابة والقبول المعنوي. الإجابة والقبول المعنوي لا يتعاكس. ما هو الإجابة والقبول المعنوي؟ الإجابة والقبول المعنوي تمليك المبيع إجاب، هو الأصل. الإجابة يعني أصل ابتداء، تمليك المبيع أصالة، أما تمليك الثمن تبع. تمليك المبيع أصيل في ماهية البيع، هذا إجاب معنوي. نعم، ولو تواخر الإنشاء. وأما تمليك الثمن تبعي. تملك المبيع تبعي. إذن لدينا إيجاب معنوي هذا متعين في أحد الطرفين في غالب المعاوضات والمعاملة، إلا في المعاوضات التي هي متشابهة في الأطراف، أي الإضافة يسمونها متشابهة الأطراف وبعضها متخالفة. أبو ابن، والد وولد، متخالفة الأطراف. أخ وأخ، متشابهة الأطراف. أخت وأخت، مثلا متشابهة الأطراف. ابن عم وابن عم، متشابهة الأطراف. ابن عم وابن خالة، لا ابن ميسك مثلا، أو ابن عم وابن ابن كذا، ابن خالة وابن خال لا يختلف، أو ابن عم مثلا يختلف. فالإضافة تارة تكون بين متشابهي الأطراف، وهذا قليل، غالبا يكون بين متخالفة الأطراف. فالإيجاب المعنوي والقبول المعنوي الماهوي في غالب المعاوضات لا ينعكس، متعين. ما هو الأصيل في الإجارة؟ تمليك المنفعة، اتبع تمليك الثمن. ما هو الأصيل في البيع؟ تمليك المبيع، تمليك الثمن تبع. فلدينا إجاب وقبول. الإجاب المعنوي في النكاح تمليك المرأة بضعها. نعم لو فسرنا النكاح بالاقتران، الاقتران متشابه الأطراف، زوج وزوج. في القرآن يطلق على المرأة زوج ويطلق على الرجل زوج، زوج في المعنى اللغوي، متشابه الأطراف بلحاظ الاقتران. أما بلحاظ تمليك البضع لا، المرأة هي أصيلة كمثل معوض، والمهر عوض تبع. فلدينا إذن إجابة قبول معنوي، ولدينا إجابة قبول لفظي. على كل هذا مصطلح مهم وهيلتفت له في المباحث. نرجع إلى أن الشرط فيه إيجاب وقبول. من الموجب للشرط؟ الموجب اللفظي أو الموجب المعنوي؟ الموجب المعنوي في الشرط الضمني الشارط المشروط له، والقابل في الشرط الضمني هو المشروط عليه، قابل المعنوي. ففي الشرط الضمني لدينا إيجاب معنوي وهو الشارط، يلزم إنشاء الإلزام، والمشروط عليه هو القابل المعنوي، وهذا ما يتبدل. إيجاب وقبول معنوي ما يتبدل في الشرط الضمني، متعين. لذلك في الشرط الضمني في إلزام وفي ماذا؟ التزام. المشروط عليه القابل المعنوي يلتزم يتعهد، أما الموجب المعنوي في الشرط هو موجب معنوي، هو مشروط له، المشروط له يلزم. هذا في الإيجاب والقبول المعنوي في الشرط الضمني. أما في الإيجاب اللفظي والقبول اللفظي في الشرط الضمني، لا يمكن، المشروط له هو يبتدئ يشترط على نفسه. إيجاب لفظي وليس إيجاب ماذا؟ معنوي. المشروط عليه هو الذي ينشئ الشرط، يوجب الشرط، يوجب لفظا. اشتريت يقول أو بعتك هذه الدار بثمن كذا على أن أخيط أنا لك ثوبا، ويشترط على نفسه، يلتزم، ينشئ الالتزام، ينشئ القبول المعنوي بإيجاب لفظي. الإيجاب لفظي لكن المنشئ قبول التزام. أنا مر بنا فرق بين القبول اللفظي والقبول المعنوي، وفرق بين الإيجاب المعنوي والإيجاب. فقد يكون هذا موجب معنوي لكنه قابل لفظا، يصير يصير ما يصير يصير مر بنا. فالمشروط عليه هو يوجب لفظا الشرط، وإن كان هو في المعنى هو قابل يلتزم وليس يلزم. فالشرط الضمني، في الشرط الضمني الإيجاب والقبول اللفظي مقام، والإيجاب والقبول المعنوي مقام آخر. يجب أن نلتفت إليه، هاي في كل عقود وليس فقط في الشروط الضمنية. على كل دي أمور لابد من الالتفات إليها. مر بنا أمس كخلاصة لثلاث أسابيع أو كذا، مر بنا ماذا؟ مر بنا أن الشروط، الشروط الضمنية إما شرط نتيجة أو شرط فعل، شرط نتيجة أو شرط فعل. ومر بنا أن العقود مركبة من شروط، من شرطين. الشرط يعني التزام، هل في العقود في المعاوضات التزام واحد أو التزامين؟ التزامين. هل في العقود المعاوضية خصوص المعاوضية هل هناك إلزام واحد أو إلزامين؟ إلزامين. شلون التزامين وشلون التزامين؟ البائع يلتزم بتمليك المبيع، يلتزم ويلزم المشتري بتمليك الثمن. المبيع يلزم أو يلتزم البائع؟ يلتزم ويلزم ويلزم نعم المشتري بتمليك الثمن. المشتري يلزم بتملك المبيع أو بتملك المبيع من البائع ويلتزم بتمليك الثمن. إذن لدينا في العقود كم إلزام؟ اثنان. وكم التزام؟ اثنان. كلها إنشائية وكلها مترابطة مع بعضها البعض، مترابطة مع بعضها البعض. فمر بنا أمس هذه النكتة الغامضة اللي مهدنا لها يعني الحديث عبر أسبوعين أو ثلاثة، أن العقود تركب شروط. العقود ماذا؟ لما سميت شرط شرط؟ أحد معاني الشرط معنيان رئيسيان للشرط، أحد معاني الشرط الالتزام أو الإلزام، هذا أحد معاني الشرط. معنى آخر ما هو؟ المعنى الثاني. المعنى الأول للشرط ما هو؟ التقييد. التقييد. فالشرط يستعمل بمعنيين، في معاني أخرى بس المعنيين الرئيسيين أو المعنيان الرئيسيان في المعاوضات والمعاملات، الشرط يستعمل مع التقييد أولا، ويستعمل مع الإلزام والالتزام. فقيل أن العقود مركبة من شروط، أن فيها إلزام والالتزام وفيها تقييد. فيها ماذا؟ إلزام والالتزام وفيها تقييد. فلذلك هناك تداخل ماهوي بين الشروط وماذا؟ والعقود. العقود عبارة عن ربط وعقدة شرطين، تركب شرطين، تقييد شرط بشرط، تقييد تعهد البائع بتعهد المشتري. البائع يتعهد بتمليك المبيع، يلتزم ويلزم المشتري، والمشتري يلتزم بتمليك الثمن ويلزم بتمليك أو تملك المبيع. فهناك ترابط جيد. مر بنا إذن الشرط شرط نتيجة، والشرط شرط فعل. لابد نستذكر بعض الزوايا الغامضة على أساس نواصل البحث. بدون ما نستذكر هذه الزوايا الغامضة ما نستطيع أن نستمر في البحث. مر بنا أن في شرط الفعل مجرد حكم تكليفي. سأذكر لكم قول المشهور أو أحد القولين، ما نريد أعقد البحث أكثر، البحث مفصلا يأتي في محله، البحث مفصلا يأتي في محله في الشروط. فالشرط الفعل مؤداه ماذا؟ حكم تكليفي محض. بعتك هذه الدار بثمن كذا على أن تخيط لي ثوبا أو على أن أخيط لك ثوبا. شرط الفعل، شرط الفعل حكم تكليفي معه، وجوب الوفاء به شرط الفعل. أما شرط النتيجة يقول بعتك هذه الدار بثمن كذا على أن تكون السيارة سيارتك ملك لي، غير الثمن هم يقول السيارة ملك لي. هنا السيارة ثمن له شرط ضمني، بعتك هذه الدار بثمن كذا على أن تكون السيارة ملك لي، هذه على أن تكون السيارة ملك لي ثمن أو شرط ضمني. جيد، هني نركز. إذا في عقد النكاح قيل زوجتك هذه المرأة بمهر كذا على أن تكون وجبة الغداء عليك ووجبة الكذا عليك والذهب عليك والتطط على هذا مهر أو شرط، في اختلاف بين العلامات. وما الثمرة؟ ثمرة كبيرة، لأن المبلغ المالي لوجبة الغداء، المبلغ المالي لثياب العرس الفستان غالي، الذهب الكدال هو طايح قايم، فإذا كان هذا جزء المهر يحسب من المهر، أحكام أحكام المهر تتملكه بالدخول ويتنصف بالطلاق قبل الدخول. أما إذا كان شرط، لا، إذا كان شرط ليس حكم حكم المهر، لا يتملك بالدخول كله ولا يتنصف بالطلاق. شوف التدقيق كيف يصير، محل اختلاف بين الأعلام، محل اختلاف. سشنو من شاء ما أريد أدخل، فقط أريد أشير إشارة إجمالية. نعم، نرجع إلى ذا المبحث وهو شرط النتيجة وشرط الفعل. شرط النتيجة شرط الفعل، ليس في إثقال زايد، المادة شوية ثقيلة، دعونا نكتفي اليوم بهذا المقدار، نواصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.